الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أي نقطة وصلنا الآن؟ الرابعة، لا أقصد العدد،
الثالثة.
النقطة الرابعة الثالثة الكذائية. قد يحذف المفعول طلبا للتعميم مع الاختصار، أما إفادة الحذف للتعميم فسيأتي بحث فيها، وأما الذي يقتضي إفادة الحذف للتعميم فتارة ليس هناك داعي لكلمة فتارة، فدائما هو القرينة المقامية، فإن المقام قد يحتم شمول الحكم لجميع أفراد المفعول، وهذا المقام على نحوين يرحمكم الله، لأنه إما أن يكون جميع الأفراد مستحقين للحكم المذكور حقيقة، وإما أن يكون البعض فقط هو المستحق، ولكن ترشد القرينة المقامية إلى أن المتكلم أراد التعميم على البقية، على البعض غير المستحق، ادعاء لقصد المبالغة. والمراد من هذه النكتة مجموع الجزئين، فالحذف في هذه النكتة ليس للتعميم فقط ولا للاختصار فقط، بل هو للمجموع منهما. فلا يرد حينئذ ما قد يقال من أن التعميم قد يستفاد من الذكر الذي هو مقابل الحذف، وإذا كان التعميم يستفاد في مورد الذكر فهذا يعني أن الدال عليه لا يمكن أن يكون هو الحذف، وإلا اجتمع المتقابلان. لماذا نحن نقول في مورد الذكر لدينا تعميم؟ لو كان التعميم لا يستفاد إلا بواسطة الحذف هذا يعني أنه في مورد الذكر يوجد حذف، أنه إذا كان السبب الوحيد للتعميم هو الحذف فهذا يعني أنه كلما وجد التعميم وجد الحذف، فيلزم اجتماع الذكر والحذف. فلا يرد هذا الاعتراض. لماذا؟ لأننا أردنا من التعميم الذي يكون الحذف السبب الوحيد له التعميم الذي يتصاحب مع الاختصار، وهذا لا شك ولا ريب في أنه لا يتوفر في مورد الذكر. يعني غاية ما نستطيع أن نقبل به في مورد الذكر أن هناك تعميما، لكن هذا التعميم هل هو مع اختصار؟ لا، لأن الاختصار لا يكون إلا بالحذف. هذا جواب، لكن الأنفع في مقام الجواب جواب آخر. والأنفع في الجواب أن يقال إن كلامنا في علم المعاني عما يكون سببا لتحقيق النكتة وإيجادها سواء كان سببا باستقلاله أو لا، وسواء كان سببا منحصرا أم لم يكن. ونحن عندما نقول الحذف يفيد التعميم، هذا لا يعني أن الذكر قد لا يفيد التعميم. إثبات شيء لشيء لا يقتضي نفيه عن ضده، ولا سيما إذا قلنا بأن سبب الإفادة ما هو؟ القرينة المقامية. والقرينة المقامية كما قد تكون في مورد الذكر فكذلك قد تكون في مورد الحذف. نعم، يعني لو كان إفادة التعميم مستفاد من نفس الحذف بما هو حذف مع قطع النظر عن القرائن المقامية والمقالية، حينئذ لا يمكن أن يكون الذكر سببا لا، للزوم التنافي بين آثار الضدين. لكن نحن ماذا ادعينا؟ أن القرينة المقامية هي التي تجعل الحذف يقتضي التعميم، أو هي التي تجعل الحذف لا يقتضي التعميم. وكذلك يمكن أن ندعي في الذكر أن القرينة المقامية هي التي تجعل الذكر يعطي التعميم أو لا يعطي. مثل للتعميم الحقيقي بقوله تبارك وتعالى: والله يدعو إلى دار السلام. أي والله يدعو جميع خلقه وعباده لدار السلام، فهي دعوة مفتوحة للجميع، وإلا لزم نسبة الظلم إلى ساحة الباري تبارك وتعالى وهو منزه عنه. فهذه القرينة المقامية دلتنا على أن المفعول الذي حدث، يعني مفعول يدعو الذي حدث عام، وهذا العموم عموما حقيقي لا ادعاء فيه. الله لا يدعو إنسانا دون إنسان. نعم، من يهتدي إنسان دون إنسان، من يلبي الدعوة إنسان دون إنسان، فأصل الدعوة عامة ولكن تلبيتها تحتمل الخصوص، يعني يجوز فيها الخصوص. طب لماذا العموم حقيقي؟ لأنه دعا بعض الأفراد فقط، وادعاء دعا أو وجه الدعوة إلى الآخرين. ومثل للتعميم الادعائي بـ بقولك معاتبا قد كان منك ما يؤلم. شخص يعاتب صديقه فيقول له قد كان منك ما يؤلم، يعني قد كان منك ما يؤذي الجميع. فالقرينة المقصود، وهذا العموم ليس حقيقيا كما لا يخفى، وإنما هو عموم ادعائي. والقرينة لهذا التعميم الادعائي مقام المعاتبة، فإن الأنسب أن تعاتبه على كثرة الإيذاء الواقع منه. هذا تمام الكلام في هذه النقطة. نقرأ. وإما للتعميم، أي يكون حذف المفعول إما لما ذكر سابقا من النكات، وإما للنكتة الجديدة وهي التعميم. وإما للتعميم في المفعول لا في أفراد الفعل، وإن كان لازم التعميم في المفعول التعميم في أفراد الفعل أيضا. الآن مثلا إذا قلنا المضروب واحد فالذي حصل ضرب واحد في الغالب، لكن إذا قلنا المضروب أشخاص كثر هذا يعني أن الضرب وقع مرات عديدة، فالتعميم في أفراد المفعول لازمه التعميم في أفراد الفعل. وإما للتعميم لكنه ليس مقصودا، لذلك لا يذكرونه، لأن ما لم يقصد لا يعتد به. وإما للتعميم في المفعول مع الاختصار، كقولك قد كان منك ما يؤلم، أي ما يؤلم كل أحد، بقرينة أن المقام مقام مبالغة. وهذا التعميم وإن أمكن أن يستفاد من ذكر المفعول بصيغة العموم، يعني لو قلنا هكذا ما يؤلم كل أحد نستفيد العموم، لكن لا يحصل الاختصار، لكن يفوت الاختصار حينئذ. والنكتة عندنا ما هي؟ مجموع التعميم مع الاختصار، فقد يقتضي المقام هذا المجموع، لا يقتضي التعميم وحده، لا يقتضي الاختصار وحده، قد يقتضي المجموعة منهما. وعليه، أي وعلى حذف المفعول للتعميم مع الاختصار، ورد قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام. طبعا ما قال ونحوه قوله تعالى، لماذا؟ لأن يريد أن يشير إلى الفرق بينهما، أن التعميم المستفاد من المثال الأول ادعائيون بقرينة المبالغة، أما التعميم الثاني تعميم حقيقي بقرينة المقام والدليل العقلي الذي قام على امتناع نسبة الظلم إلى ساحته عز وجل. ورد قوله تعالى والله يدعو إلى دار السلام، أي جميع عباده. فالمثال الأول يفيد العموم مبالغة، والثاني يفيد العموم تحقيقا. النكتة التالية لحذف المفعول، الخامسة، النكتة الخامسة، وعنونها الخطيب بمجرد الاختصار. وفي بعض النسخ لمجرد الاختصار عند قيام القرينة، أما المقصود من مجرد الاختصار أن المقام قد لا يقتضي التطويل في الكلام مع إمكان الاستغناء عن بعض ما فيه، فإذا كان هناك دليل يدل على المفعول حذفته لهذه النكتة ولهذا الغرض. وهذا ما يحتاج إلى شيء من التحقيق، لأن كل الكلام في أي شيء؟ في الحذف الاختصاري. أصلا كلامنا في حذف المفعول اختصارا، فكيف تقول من جملة الأغراض الاختصار؟ أو مجرد الاختصار؟ طبعا الأمر ليس صعبا، لكن فذلكة هذا البحث كي أن نقول أن المقام قد لا يقتضي نكتة معينة، وإنما يقتضي مجرد الاختصار. إذا الحذف لدليل تارة يقتضي المقام، وجود نكتة تؤدي إلى الاختصار يلزم منها الاختصار، وتارة لا يقتضي نكتة بل إنما يقتضي خصوص الاختصار. يعني مرة لدينا دائما لدينا اختصار، دائما لدينا تقليل للكلام، لأن كلامنا في أي شيء؟ في الحذف لدليل، فهناك حذف دائما، فهذا الحذف دائما يحقق الاختصار، لكن الاختصار مرة يكون حاصلا غير مقصود ومرة يكون مقصود، وما نحن فيه من هذا القبيل. ففي هذا اللحاظ جعلنا هذه نكتة مستقلة مباينة لسائر النكات، أن المقصود الوحيد هنا للمتكلم أن يختصر. طبعا وإن كان تقدم سابقا أن شرط النكتة البلاغية أن تكون بحيث ينقطع عندها السؤال، ولا نرى أن هذه النكتة من هذا القبيل. يعني المقام يقتضي الاختصار، لماذا؟ إما لملل السامع مثلا، خوف ملل السامع، أو لا، التعليل بوجود القرينة تعليل يفعله النحاة، أما تعليل البلاغيين لابد أن يعلل إما بخوف ملل السامع أو لإرادة الإبهام، أو فلا ينتهي السؤال عند ماذا؟ عند قولنا تعلق الغرض بالاختصار. لماذا تعلق الغرض بالاختصار؟ إما لأن المقام يستدعي، أو مثلا المتكلم تعب من الكلام، السامع خاف الضجر والسآمة، لا تريد التصريح بالذكر، فلذلك مرجع هذه النكتة في الحقيقة إلى سائر النكت وليست نكتة يمكن جعلها في قبالها، وإن كانت قد تكون مقصودة لذلك.
نفس الاختصار بغض النظر عن رجوعها إلى المعنى الآخر ليقتضيه البلاغي، لأنه لو كان مع وجود القرينة ذكرنا نفس الكلام سير بلا حاجة له، يكون له بلا حاجة له، يعني يمكن الاستغناء عن الله لوجود القرينة، يكون ذكر الله مع وجود القرينة بلا حاجة، فيكون كلام ضائع.
بل لكن لماذا القرينة المقامية اقتضت ال
عن يعني الآن عن القرائن الموجودة في المقام، بل نفس النكتة
هو الاختصار. الآن المقام لماذا دعاك إلى الاختصار؟ أنت تقول لي أنا اختصر لأن المقام يدعو إلى ذلك.
قرينة على المحدود.
يعني غرضا يتعلق
بالنسبة. هذه ليست نكتة بلاغية.
يعني النكتة البيانية نكتة بالنحوية إذا اختصر شيء بلاغي فبلاغية.
يعني المقام، يعني هذه اللغة تقتضيها لا المقام. هذا المقال يقتضيه لا المقام.
يعني الذكر يكون خلاف البلاغة يصير.
ذكر خلاف البلاغة نعم، لكن ليس من ليس هذا خلاف الفصاح. ليس خلاف البلاغ. والفصاحة نعم الفصاحة بالنتيجة هذا الكلام لن يعود بليغا، هذا نسلمه، لكن المقام يقتضي الاختصار. لماذا؟ هذا الذي تذكره أصل الفصاحة يقتضيه، يقتضي الحذف هنا. لماذا؟ لوجود الدليل الذي يسد من سد المحذوف مثلا. لكن لماذا حذفت؟ أنت تدعي أنك بصدد بحث النكات التي لو راعيتها لطابق الكلام مقتضى الحال، الآن مع قطع النظر هذا فصيح أن تذكر أو ليس، أو ليس فصيحا كلامنا الآن في هذه النقطة، أن هذه النكات التي نذكرها لحذف المفعول لو رأيناها لصار الكلام مطابقا لمقتضى الحذف. كيف يكون لو حذفنا يكون مراعيا لمقتضى الصناعة؟ نعم، لكن كيف يكون الحذف مراعيا لمقتضى الحال؟ لا ينقطع السؤال عنده، لابد من سؤال، من أسئلة أخرى يجر أسئلة أخرى. يعني مثلا تقول لي التسهيل، تقول لي التخفيف، تقول لي هذه كلها، نعم هذه كلها وراء الاختصار، هي تدعوك إلى الاختصار حينئذ نسلم، لكن لا تكون النقطة الحقيقية هي الاختصار حينئذ. إذن هذا بالنسبة لما يتعلق بقوله لمجرد الاختصار. وأما ما ورد في بعض النسخ من قوله عند قيام قرينة، فهل نحتاج إليها لتصحيح عبارة المتن أم لا؟ رأى التفتازاني أن هذه العبارة هنا يمكن الاستغناء عنها لأنها ليست إلا إعادة لما سبق، لأنه قد تقدم في عبارة المصنف أنه شوف عندما بدأنا البحث عن النكات قال وإلا وجب التقدير بحسب القرائن، فكلامنا أي في المورد الذي تتوفر فيه القرين، فهذه قولك عند قيام القرينة مستدركة فلا داعي لها. فلو كانت ثابتة واقعا في كلام الخطيب فتحمل على أنها مجرد تذكير منه بما تقدمت إليه الإشارة. وذهب بعضهم إلى أن هذه الجملة لا بد من وجودها لأنها ليست لمجرد الإعادة والتذكير، بل يمكن أن يكون المراد منها أنه عندما يدعو المقام إلى مجرد الاختصار فلا بد من وجود قرينة للدلالة على أن المقام يقتضي مجرد الاختصار، فيكون حاصل المعنى أننا في جميع موارد الحذف نحتاج إلى قرينة تدل على أصل، تدل على أصل وجود شيء محذوف. ولكننا في خصوص هذه النكتة نحتاج مضافا إلى قرينة أصل الحذف إلى قرينة ثانية تدلنا هذه القرينة الثانية على أن المتكلم حذف المفعول قاصدا مجرد الاختصار. الفرق بين القرينتين ما هو؟ فالقرينة الأولى للإشارة إلى أصل الحذف، والثانية إلى نكتة الحرف. والذي تقدم في كلام الخطيب هو خصوص القرينة الأولى، دون الثانية، فلا تكون هذه العبارة لمجرد التذكير والإحادة. هذا ما ذكره بعضهم. اعترض التستاذاني على ذلك باعتراضين. الاعتراض الأول أننا لا نسلم عدم تقدم ذكر هذه القرينة الثانية، بل هي مفهومة مما سبق. بل هي مفهومة مما سبق. هذه مما سبق أين؟ الآن شوف مثلا من النقطة التي ذكرناها قبل قليل، التعميم قبل التعميم مع الاختصار، ماذا قلنا؟ قلنا حذف، والحذف يعطي الاختصار، وهناك تعميم. من أين أتى التعميم؟ قلنا هناك قرينة، قرينة المقام التي هي المبالغة مثلا، والدليل العقلي في الآية دلت على التعميم. فمن من كلامنا في النكات السابقة فهم أننا نحتاج إلى كلتا قرينتين، قرينة أصل الحذف وقرينة نكتة الحذف. وأيضا
على نكتة الحذف هي الاختصار على التعميم.
لا، لأن هناك شوف، هناك النكتة في الحقيقة هي التعميم المقيد بالاختصار بقرينة الإشكال الذي أتى به التستاذاني في مقام الذكر. هنا يوجد التعميم، نقول كلامنا في التعميم المقيد بالاختصار. طب أصل الاختصار يحصل بمجرد أن ترى قرينة على وجود شيء محذوف، فالقرينة لأصل الحذف موجود، والقرينة للتعميم موجود. ففهم إذن من كلامنا في النكات السابقة ذلك. أو نقول هكذا، أصلا لو رجعنا إلى عبارة الخطيب التي ذكرناها قبل قليل نجد فيها تصريحا بأن القرينة لابد أن تدل على العموم أو الخصوص. مثلا شوف، يقول إن عاما فعاما وإن خاصا فخاص. طبعا لكن هنا لا يظهر منها مثلا أن هنا تشير إلى عموم المفعول المحذوف، لكن لا تشير إلى أن النكتة هي التعميم أو شيء آخر. لذلك فهم مما سبق، يعني من كلامنا في النكات السابقة. فإذا حتى بناء على الزعم الذي زعمتموه أن هذه العبارة ناظرة إلى القرينة الثانية، لا نسلم أن هذه العبارة نحتاج إليها، بل هي أيضا عبارة مستدركة ليس فيها إلا الإعادة لما تقدم. هذا هو الاعتراض الأول الذي يوجهه التستاذاني. الاعتراض الثاني، سلمنا أنها مفهومة مما تقدم، سلمنا أنها ليست مفهومة مما تقدم. ولكن ما هي ميزة هذه النكتة الخامسة عن أخواتها حتى خصصها الخطيب بهذا القيد، يعني قيد عند قيام القرينة؟ فإن هذه القرينة الثانية التي تدل على نكتة الحذف قرينة نحتاج إليها في جميع النكات، ولا اختصاص لها بمجرد اختصاص. وحينئذ سيكون ذكرها هنا عبثيا، طبعا هذا الجواب الثاني يمكن رده بأن نقول لما كانت النكتة فيما نحن فيه هي الاختصار المجرد عن جميع المعاني والأغراض الأخرى، فلكي تكون هذه النكتة قصيما لسائر النكات فلا بد فيها من شرط زائد، وهو وجود القرينة على أن مقصود المتكلم هو مجرد اختصار. يعني شوف مثلا حتى ننظر الآن، التصور في المنطق ينقسم إلى تصور وتصديق، حتى لا يكون هذا من باب تقسيم الشيء إلى نفسه وغيره. ماذا قلنا؟ قلنا المأخوذ في المقسم هو لا بشرط، والمأخوذ في التصور القسم هو بشرط شيء، بشرط لا، بشرط عدم الحكم. هنا هكذا المقسم ما هو؟ الحف الاختصاري، الاختصار. حتى يكون الاختصار الذي جعلته من النكات قسما لهذا المقسم لابد أن يكون فيه مزية زائدة. ما هي هذه المزية الزائدة؟ شرط عدمي، أن تقوم القرينة على عدم كون المراد، طبعا شرط وجودي هو في الحقيقة، أن تقوم قرينة على عدم كون المراد شيئا آخر إلا الاختصار. ففي هذه الحالة بهذه الطريقة نستطيع أن نفع الإشكال الذي ذكرناه سابقا أنه لا ينقطع عندها السؤال. هنا نقول هكذا، ظهر لنا من كلام المتكلم أنه لا يقصد أي معنى آخر إلا الاختصار، فلذلك حذف. بهذا نستطيع أن نجعلها نكتة من النكات في قبال سائر النكات قسيما وليس مقسما. يعني تقصد لأن تفت القرائن التي تعين واحدة من النكات الأخرى، حينئذ نعم.
لا.
يعني الآن نحن كيف بدأنا الجواب الثاني للتفتزاني؟ سلمنا أنها ليست مفهومة، أنها ليست مفهومة مما تقدم. بعد هذا التسليم لا مجال لهذا القول. أنت ماذا في هذا الجواب أيها التفتزاني؟ قطعت النظر عن أنها مفهومة مما تقدم. بعد التنزل يعني هي ليست مفهومة مما تقدم. إذا ليست مفهومة مما تقدم يمكن أن ندعي خصوصية زائدة هنا. ما هي؟ أن هذه القرينة نحتاج، أن هذه الجملة نحتاج إليها هنا. لماذا؟ لأن هذه النكتة مجرد الاختصار لا يكون نكتة إلا إذا ضممنا إليه أنه انتفت جميع القرائن السابقة. ما هو مذكور سابقا؟ ما هو؟ هو لابدية وجود القرينة. ما هو مذكور الآن؟ عدم وجود القرينة. فبينهما فرقا، وإن كان باللازم نعم يفهم، لكن الجواب الثاني انطلق من التنزل عن كون هذه الجملة مفهومة مما تقدم. نقرأ خط. وإما لمجرد الاختصار. ما معنى من لمجرد الاختصار؟ أي من غير أن يعتبر معه فائدة أخرى من التعميم وغيره. أليس الأولى مع اعتبار عدم فائدة أخرى؟ يعني هو ماذا قال؟ من غير أن يعتبر. أليس الأولى أن يقول أي مع اعتبار العدم؟ لأن من غير أن يعتبر قد يكون وقد لا يكون، تجامع الوجود وتجامع عدم الوجود. لكن بما أن عدم القصد في البلاغة بمثابة قصد العدم، لأنه لا يعتد به، فلذلك قال من غير أن يعتبر. من غير أن يعتبر معه فائدة أخرى، مثل ماذا؟ كالتعميم وغير التعميم. وفي بعض النسخ كلمة أو جملة أو عبارة عند قيام قرينة، وهو تذكرة لما سبق ولا حاجة إليه. وما يقال من أن المراد بهذه الجملة، بهذه العبارة، عند قيام قرينة دالة على نكتة الحذف، أي على أن الحذف لمجرد الاختصار ليس بسديدا. أولا لأن هذا المعنى معلوم، وثانيا ومع هذا هو جار في سائر الأقسام، ولا وجه لتخصيص هذه القرينة الثانية بمجرد الاختصار. هذه العبارة لا وجه ذكر هذه العبارة لا وجه لأن نرتكبه هنا في هذه النكتة دون غيرها. مثل له نحو أصغيت إليه. الإصغاء لازمه الاستماع أو السماع، وفي الحقيقة هو ليس استماعا ولا سماعا، وإنما هو توجيه وإمالة للأذن. فلذلك أصغيت ليست بمعنى سمعت، نعم لازمها سمعت، فلذلك قدر أصغيت إليه أي أذني. لماذا حذف هنا؟ لا يوجد أي نكتة أخرى تدعوه إلى الحذف إلا أن الإصغاء، بما أن الإصغاء لا يكون إلا إمالة للأذن فلا داعي له لأن يقول أصغيت أذني. نحو أصغيت إليه أي أصغيت أذني. وعليه أي على الحذف لمجرد الاختصار قوله تعالى رب أرني أنظر إليك، أي ذاتك. هذه ذاتك هو المفعول به المحذوف لأي فعل؟ رب أرني أنظر إليك.
أرني ذاتك،
أرني ذاتك أنظر إليك،
أرني.
أو أرني أنظر إليك ذاتك، فقط قبل أن الآن بعد ذاتك ماذا يوجد؟ وها هنا بحث خف. إذن هذا إلى أين يرجع؟ لقائل أن يقول هذا مفعولا لأنظر، لأن معنى أرني اجعلني أرى، اجعلني تثبت لدي الرؤية، اجعلني قادرا على الرؤية. فإنك إن جعلتني قادرا على الرؤية تمكنت من أن أنظر إلى ذاتك. طبعا نحن عندنا أن طلب الرؤية لم يكن لنفسه عليه السلام بل لقومه، ولم يكن طلبا حقيقيا وإنما كان لغرض التبكير وإقامة الحجة عليهم. الآن الذي يريد أن يفسر بغير ذلك فليفسر، لكن هذا ما عليه علماؤنا. وإلا من المقطوع عندنا استحالة الرؤية، لأن الرؤية تستدعي التجسيم والتجسيم نقص. على كل حال إذن هكذا هو المعنى، اجعلني أرى يعني اجعلني قادرا على الرؤية، فحينئذ قادرا على الرؤية لا تستدعي مفعولا. هذا بمثابة إذا تذكرون الفعل المتعدي الذي نزل منزلة اللازم، اجعلني تثبت لدي الرؤية، الآن ماذا أرى؟ لا يهم، فإنك إن جعلتني قادرا على الرؤيا أنظر إليه. ولكن الجواب عنه أن المقصود ليس هو اجعلني أرى، بل اجعلني متمكنا من رؤيتك، أي إذا كان هناك حجاب على بصري. طبعا هذا كلام لمن؟ تعليم لقومه. إذا كان هناك حجاب على بصري يمنعني من رؤيتك فأزله لكي أتمكن من النظر إليك. فخر صاعقا لماذا؟ لاستحالة الرؤية لا لوجود الحجاب. فلذلك ذاتك هي مفعول لأي شيء؟ لأرني، أي أرني ذاتك أنظر إليك. يعني فإنك إن تريني، إن تريني ذاتك أنظر إليك، إن تكشف الحجاب عني أتمكن حينئذ من النظر إليك. وها هنا بحث يأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.